العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي فجر هذا اليوم الخميس 13 من شهر رمضان عام 1400 قرأ إمامنا من كتاب الله تعالى ما تيسر. فما الذي قرأه؟ قرأ من سورة البقرة. من أين؟ ما تحضر ولا آية؟ ولا آية تحضرها؟ والله عزيز حكيم، والله عزيز حكيم. بارك الله فيك. شيء قبل أن نتكلم بما نرجو الله تعالى أن يوفقنا فيه للصواب، نعود لنذكر ما سبق من بيان مراتب القدر. كم مراتب القدر؟ حضرت أمس أو لا؟ أمس حضر؟ يلا تفضل. أربعة. نعم. العلم، أسهل، نسيت. العلم، الكتابة، المشيئة، والخلق. يعني أن الإنسان لا يتم إيمانه بالقدر حتى يؤمن بهذه المراتب الأربعة. طيب، أحسنت. ما معنى العلم؟ أنت، ومن لم يكن حاضرا أمس فليقل لم نحضر. فحاضر أنت، نعم أنت يا رجل هذا، نعم. أن الله تعالى عليم بكل شيء، انتظر، عليم بكل شيء إجمالا أو إجمالا وتفصيلا. إجمالا وتفصيلا، هل عندك علم مما بين الله عز وجل أنه يعلمه تفصيلا؟ أحسنت، تمام. يقول قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. طيب، تمام. الدليل إن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. طيب، وفي القرآن دليل من القرآن على الكتابة قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. بارك الله فيك. الشاهد قوله: إن ذلك في كتاب. استر، ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، يعني ما قدر الله أن يصيب الإنسان فإنه لا يمكن أن يخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فإذا نرضى بالقضاء والقدر، لأننا نعلم أن الواقع لا يمكن أن لا يقع. واضح؟ طيب، المرتبة الثالثة، من يعرف يرفع يده؟ نعم، المرتبة الثالثة المشيئة. ما معنى ذلك؟ أن كل ما في الكون واقع بمشيئة الله عز وجل. انتظر، ما يتعلق بفعل الله واضح، الإحياء والإماتة ونزول المطر وما أشبه ذلك واضح أنه بمشيئة الله، لكن ما يقع من العبد أهو بمشيئة الله؟ أجب نعم أو لا. بمشيئة الله، حتى ما يقع من العبد بمشيئة الله. يعني أنت الآن لما قمت تجيب بمشيئة الله، أتوافقون على هذا؟ نعم، صح. الدليل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. تمام، أحسنت. المرتبة الرابعة الخلق، أن الله تعالى خالق كل شيء. الدليل قوله تعالى: الله خالق كل شيء. أصبر يا رجل. وقوله: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. بارك الله فيك. أستر، إذن أعمالنا مخلوقة لله أو لا؟ الأخ مخلوقة لله، هل هناك دليل خاص على أن أعمالنا المخلوقة لله؟ والله خلقكم وما تعملون. إذن خلقنا وخلق ما نعمل، عملنا مخلوق لله، كما أننا نحن الآن مخلوقون لله، كذلك حركاتنا من قول أو فعل أو إرادة بالقلب أو هم، كل ذلك مخلوق لله عز وجل، لا شك في هذا. بقي علينا نقطة، لو أن رجلا زنى والعياذ بالله وأردنا أن نقيم عليه الحد، فقال هذا بمشيئة الله مكتوب عليه من قبل، فهل له حجة في هذا أو لا؟ ليس له حجة، لا، لأن هذا تعليل، هذا دليل. الواقع أننا لم نأتي بهذه المسألة في الدرس الماضي، ما أتينا بهذه المسألة، لكن ينبغي أن نأتي بها. نقول إذا احتج العاصي بالقدر فلا حجة له، قال الله عز وجل الدليل: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما أشركنا ولا حرمنا من شيء، ولا آباؤنا ولا ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قال الله عز وجل: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، أي عذابنا. ولو كان لهم حجة ما أذاقهم الله بأسه، لو كان لهم حجة ما أذاقهم الله بأسه، لأن الله تعالى لا يظلم أحدا. إذن لا حجة للإنسان على معصيته في قضاء الله وقدره، انتبه. ولأننا نقول لهذا العاصي: هل كنت تعلم أن الله قدر عليك هذه المعصية قبل أن تفعلها؟ سيقول عجيب يا جماعة: لا أدري، لأننا لا نعلم أن الشيء مقدر لله إلا إذا وقع، وما قبل ذلك فهو في علم الغيب. فنقول للعاصي: أنت الآن فعصيت الله، هل عندك علم أن الله قدر عليك هذه المعصية لتفعلها فتحتج بقدره؟ إن قال نعم قلنا له كذبت، وإن قال لا قلنا هذه حج عليك. إذن لماذا تقدم على المعصية؟ لماذا لم تفعل الطاعة وتقول إنها مقدرة لي؟ واضح. ثالثا، هذا الذي يحتج بالقدر، لو أن إنسانا اعتدى عليه فضربه وأخذ ماله، فقال هذا الضارب الآخذ المال: أنا ما لي حيلة، هذا شيء مقدر علي. فأنتم مثال جيد، لسان أمسك بشخص وجعل يضربه وأخذ ماله، فقام يصرخ: ليش أنت ظلمت؟ قال: لا ما ظلمت، ما ظلمت، هذا شيء مقدر علي. أحد يقبل هذا أو لا يقبل؟ عجيب يا جماعة، ما أحد يقبل أبدا أن يحتج بالقدر على إيذاء عباد الله. ذكروا أن سارقا رفع إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، والسارق الواجب إيش هو؟ قطع يده، الواجب من تقطع يده، لقول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. أمر بقطعه، فقال: مهلا يا أمير المؤمنين، مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله، والله ما سرقت إلا بقدر الله، أصادق هو أم كاذب؟ أصادق أم كاذب؟ صادق. قال: نعم، ما سرقت إلا بقدر الله، ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله، رضي الله عنه. فألقمه حجرا، ألقمه حجرا، على أننا نقول السارق سرق بقدر الله وقطع يده كان بقدر الله وشرع الله، بالقدر والشرع. لكن عمر رضي الله عنه حاجه بحجته فقط ولم يزد، وإلا نعلم أن عمر رضي الله عنه يعلم أن قطع يده بقدر الله وشرع الله، وسرقته بقدر الله لا بشرع الله، لكنه أراد أن يحاجه بمثل ما احتج به. إذن يا أخوان، لا حجة للعاصي على معصيته بإيش؟ بقدر الله، لهذه الأدلة النظرية العقلية والأدلة الشرعية. أفهمتم؟ ولما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. اللهم اجعل مقاعدنا الجنة، اللهم اجعلها الجنة، اللهم اجعلها الجنة، آمين. قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل، يعني على ما كتب، ما دام الأمر مكتوب خلاص ما حاجة عمل. قال: اعملوا. كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كلام مختصر واضح: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. فلم يقل ناموا على فرشكم، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالحمد لله رب العالمين، الأمر واضح، الأمر واضح، ولا حجة بقدر الله على معصية الله. نعود الآن لنتكلم على شيء مما سمعناه في قراءة إمامنا هذا الصباح. أعظم ما سمعنا آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب رضي الله عنه، قال: أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال له: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب على صدره، صدر أبي، وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر، يعني من أنك عالم. أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، وأعظم سورة في كتاب الله سورة الفاتحة، سورة الفاتحة. يقول الله عز وجل في هذه الآية العظيمة: الله لا إله إلا هو، أي لا معبود حق إلا الله. فالذين يعبدون الأشجار ويعبدون الأنهار ويعبدون الشمس ويعبدون القمر، كل هؤلاء عبدوا آلهة باطلة. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، كلها باطلة. والعجب أن بعض الناس يعبدون البقر وإذا جاعوا ذبحوها وأكلوها. وكانت العرب في جاهليتهم منهم من يعبد الطعام، فيأخذ عجوة، وتعرفون عجوة هؤلاء، تمر، يأخذ تمرا ويعجينه على هيكل معين ثم يعبده، وإذا جاع أكله، إذا جاء أكله، ما شاء الله، هذا معبود مأكول، إذا جاء أكله، هذا سفه لا شك. ومنهم من إذا نزل بأرض جمع أربعة أحجار واختار أحسنها هيكلا وجعله معبودا له، وجعل أخواته الثلاث مناصب للقدر. أتعرفون القدر؟ اللي يطبخ فيه الطعام يجعله مناصب للقدر. انظر السفه العظيم، يعبد حجرا اخواته مناصب للقدر، واشياء عجيبه. لكن نقول: لا اله الا هو، اي لا معبود حق الا هو. لو قال قائل ان التقدير لا معبود الا الله، لا معبود الا الله، ايصح هذا او لا يصح؟ اللي يقول لا يصلح سوف نقوم ونقيمه حتى يبين العلة، تمام. لا يصح أن نقول لا معبود إلا الله، لأن هناك أشياء تعبد من دون الله. وإذا قلنا لا معبود إلا الله لازم أحد أمرين: إما الكذب لوجود معبودات سوى الله، وإما أن تكون هذه المعبودات هي الله، وكلاهما باطل. إذن يجب أن نقول لا معبود إيش حق إلا الله، فيكون خبر لا محذوفا، ويكون لفظ الجلالة بعد إلا بدلا منه. طيب، كلنا والحمد لله نعلم أنه لا إله إلا الله كما قرر الله ذلك في كتابه، وأول من يشهد بذلك، وأسأل الله يجعلني وإياكم منهم، أهل العلم بعد شهادة الله عز وجل. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، ومن؟ والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولهذا كلما ازداد الإنسان علما ازداد توحيدا، لأن الله قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فلا أحد من البشر أقوم شهادة بالإخلاص من أهل العلم. الحي القيوم، الحي أي ذو الحياة الكاملة، ذو الحياة الكاملة. وجه كمال حياة الله أنها لم تسبق بعدم، ولا يلحقها ثناء. قال الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأسماء بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ولا تعد تفسير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا. إذن حياة ربنا عز وجل لم تسبق بعدم، لأنه الأول الذي ليس قبله شيء، ولا يلحقها فناء، لأنه الآخر الذي ليس بعده شيء. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربي ذو الجلال والإكرام. فالحياة حياة الرب عز وجل كاملة أولا وآخرا، كذلك أيضا حياة كاملة في أوصافها ومعانيها. فهو كامل في سمع وفي بصر وفي علم وفي قدرته وفي قوته وفي جميع صفاته، لأنه يلزم من كمال الحياة كمال هذه الصفات، كمال هذه الصفات. أرجو الانتباه. إذن حياة الله كاملة من أولها وآخرها، كاملة من حيث الأوصاف والمعاني. فهو كامل في علمه، في سمعه، في بصره، في قدرته، في قوته، في جميع الصفات. القيوم، القيوم من قام يقوم، وهو القائم بنفسه فلا يحتاج إلى خلق، القائم على غيره فكل أحد محتاج إليه. أنت معي؟ معي. معنى القيوم إيش؟ القائم بنفسه فلا يحتاج إلى أحد، القائم على غيره فيحتاج إليه كل أحد. قال الله تبارك وتعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. يعني كمن لا يملك شيئا، أيهما أولى بالعبادة؟ القائم على كل نفس بما كسبت. إذن القيوم لو قلت لك فسرها فلتقل: القائم بنفسه فلا يحتاج إلى أحد، القائم على غيره فكل أحد محتاج إليه جل وعلا. لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لا يمكن أن ينام ولا أن يلحقه النعاس. السنة بالكسر النعاس، أي لا يمكن أن يلحقه نعاس ولا يمكن أن يلحقه نوم. لماذا؟ لكمال حياته وكمال قيوميته. كلما كملت الحياة لم يحتج الإنسان إلى النوم، كلما كملت الحياة لم يلحق الإنسان نعاس. أنت معي يا رجل. ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون لكمال حياتهم، فكذلك الرب عز وجل لا ينام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يعني لا يمكن أن ينام، وهو معنى الآية الكريمة: لا تأخذه سنة ولا نوم. سنة يعني إيه؟ نعاس، وهو مقدمة النوم، ولا نوم وهو معروف. طيب، لماذا لا تأخذ السنة والنوم؟ لكمال حياته وكمال قيوميته، لأنه لو كان ينام لكانت قيومته أي قيامه بنفسه ناقصا، لكنه لا ينام. لو كان ينام لكان قيام غيره به ناقصا، لأن الكون موجود. فلو قدر أن مدبر الكون يأخذه النوم، من يدبر الكون؟ لا أحد. إذن لو قال القائل: لماذا لا تأخذه سنة ولا نوم؟ ماذا تقول؟ لكمال حياته وكمال قيوميته جل وعلا. له ما في السماوات وما في الأرض. الجملة هذه إعرابها أن نقول له جار ومجرور خبر مقدم، ما في السماوات مبتدأ مؤخر، ففي الجملة تقديم الخبر على المبتدأ، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر كما قرر ذلك علماء البلاغة. فإذا كان له ما في السماوات وما في الأرض يعني وليس لغيره، كل ما في السماوات والأرض فهو لله، لا أحد يشاركه فيه، ولذلك يدبر عز وجل الكون ويحكم بين العباد ويحكم في العباد. ولذلك من اتخذ قوانين مخالفة للشريعة فقد أشرك بالله، حيث جعل حاكما بين الخلق سوى الله عز وجل. انتبه يا رجل، له ما في السماوات وما في الأرض، هو المالك لها المدبر لما في السماوات والأرض، فلا مدبر إلا الله عز وجل، ولا حاكم بين الخلق وفي الخلق إلا الله عز وجل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من استفهام بمعنى النفي، ويدل على أنه بمعنى النفي إتيان إلا بعده إلا بإذنه، ويكون المعنى لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. لماذا؟ لكمال سلطانه وكمال عظمته. أشرف البشر عند الله عز وجل محمد رسول الله، ومع ذلك لا يشفع إلا بإذن الله، لا يمكن أن يشفع عند الله إلا بإذن الله. علل ليش لا يشفع إلا بإذنه؟ لكمال سلطان. وكلما قوي السلطان قويت الهيبة، ولذلك تجد الملوك في الدنيا إذا كان الإنسان الملك قابضا على الحكم قبضا حقيقيا صار له هيبة عظيمة، ما حد يتكلم في مجلسه، وإذا لم يكن كذلك قلت الهيبة. إذن لكمال سلطان الله عز وجل وكمال عظمته تبارك وتعالى، لا أحد يشفع عنده إيش إلا بإذنه. طيب بهذا نعرف ضلال أولئك القوم الذين يعبدون الأموات والقبور والأولياء ويقولون نريد أن يشفعوا لنا عند الله. نقول هذا لا يمكن، لا يمكن أبدا، لأن هؤلاء لا يمكن أن يشفعوا إلا أجيبوا جماعة إلا بإذن الله. وهل يمكن أن يأذن الله تعالى في الشفاعة للمشركين؟ أبدا. قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني لو شفعوا ما تنفعهم. ولا يمكن أن يأذن الله لأحد أن يشفع لمشرك. قال الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله تعالى لا يرتضي المشرك أبدا. فهؤلاء المساكين الذين يأتون إلى القبور يا سيدي يا فلان يا ولي الله ثم يدعونه، هذا شرك، شرك أكبر يا أخوان. لا ينفع الإنسان في معه صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صدقة، ما ينفع. إيش؟ لئن أشركت على الفرض، على فرض ما لا يمكن أن يقع، لئن أشركت لا يحبطن عمله. فكيف إذا أشرك غيره يحبط العمل؟ كما قال عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن هؤلاء المساكين لا ينفعهم عمل، حتى لو جاء للبيت وحج واعتمر، حتى لو أنفق الأموال العظيمة في بناء المساجد وإصلاح الطرق والإحسان للفقراء لم ينفعهم، لأن عمله حابط. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طيب إذا جاء إلى صاحب القبر وقال يا سيدي يا مولى يا ولي الله اشفع لي عند الله، هو ما دعا الرجل، ما دعا الميت، ما قال اغفر لي ارحمني ارزقني، لا، اشفع لي عند الله. فأقل أحوال هذا أنه مبتدع بدعة محرمة وعاصي لله، على أن بعض الناس يقول إنه مشرك بالله. انتبه يا أخي، إذا طلب الشفاعة من الأموات حرام للحلال، حرام ولا يجوز، ودعاؤهم شرك أكبر. طيب قال الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. شوف كيف الآية على حسب الواقع، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والحقيقة أن عبادتهم إياهم تبعدهم من الله تعالى دركات، هاوية في النار والعياذ بالله. فعليكم أيها الإخوة المسلمون أن تنتبهوا لهذه المسألة، مسألة الشرك. الشرك خفي، قد يدخل في الإنسان وهو لا يشعر، فإياك إياك. إذا مسك الضر فالجأ إيش؟ إلى الله عز وجل. إذا احتجت لشيء فالجأ إلى الله عز وجل، ولا تتخذ من دونه أولياء. بقية الكلام على الآية إن شاء الله سيكون غدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوصايا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي.
رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوصايا. قبل أن ندخل في الوصايا سبق لنا اللقطة المال الضائع وذكرنا أنه ينقسم إلى لا قبل إلى حيوان ومتاع. طيب بارك الله فيه. وينقسم أيضا من جهة أخرى. طيب لقطة مكة وخارج مكة. بارك الله فيه. اللقطة في مكة ما هو الواجب فيها؟ من يعني لابد أن يبحث عن صاحبها دائما لا يأخذها، فإن أخذها يعني معناها شوف اللقطة في مكة لا يمكن تأخذها إلا إذا كان تريد أن تبحث عن صاحبها دائما، وإلا أترك مكانها. طيب اللقطة في غير مكة لا المتاع يعرفه سنة، وماذا يصنع فيها بعد السنة؟ ماذا يصنع فيها بعد السنة؟ طيب اللقطة إذا لم تكن في مكة في الحرم يعني يأخذها الإنسان إذا شاء، إذا أمن على نفسه أخذها وعرفها لمدة سنة كاملة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي له منحة من الرسول عليه الصلاة والسلام. أما لقطة الحيوان يعني الضائع من الحيوان، فعلى ينقسم الحيوان إلى قسمين، قسم يحمي نفسه وقسم لا يحمي نفسه. فالذي لا يحمي نفسه الحكم نعم يأخذه الإنسان. طيب يأخذه ويبحث عنه لمدة سنة، فإن جاء صاحبه وإلا فهو له، مثل إيش؟ مثل الشاه. بارك الله فيك. والذي يحمي نفسه إذا كان يعرف صاحب الناقة يأخذها ولا أولى؟ يأخذها، لأنه سيأخذها لصاحبها. شخص وجد حمامة ضائعة نزلت على بيته، حمامة ضائعة، أيأخذها أو لا يأخذها؟ لا يأخذها، نزلت في البيت، وش يعمل فيها؟ إذا كان يعرف صاحبها أخذها وأعطاه إياه، وإلا طردها. تمام. أما الوصايا فالوصية هي أن يعهد الإنسان إلى شخص بتصرف بعد موته، أو يبذل مالا بعد موته، يوصي ببذل مال بعد موته. يعني الوصية إما أمر بالتصرف وإما تبرع بالمال بعد الموت. أنتم معنا؟ طيب الأمر بالتصرف مثل أن يوصي الإنسان بعد أن يوصي الإنسان إلى شخص يوفي دينه بعد موته. إنسان عليه دين وقال أوصيت إلى فلان، أوصيت إلى فلان يقضي ديني بعد موتي، هذه وصية بإيش؟ بتصرف، وهو قضاء الدين. الثاني الوصية بالتبرع، يعني قسمين، الوصية بالتبرع بأن يقول أوصيت لفلان، مه إلى فلان، أوصيت لفلان بألف ريال بعد موتي، هذا إيش؟ وصية بإيش؟ بالتبرع، وكلاهما صحيح. الوصية أنواع متعددة، منها شيء واجب يجب على الإنسان أن يوصي به، كالدين الذي ليس فيه بينة لصاحبه، الوصية هنا واجبة. إنسان عليه دين وليس فيه بينة لصاحبه، فيجب على الإنسان أن يوصي به بعد موته. مثاله رجل اشترى من شخص ثيابا بألف ريال ولم يسلمه ألف ريال، وليس هناك شهود، فيجب على الذي اشترى الثياب أن يوصي بعد موته ويقول أوفوا فلانا بعد موتي قيمة الثياب وقدرها كم؟ 1000 ريال. يجب وجوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. لماذا يجب؟ لأنه لا يدري متى يفجأه الموت، وإذا مات وهو لم يقر بالدين ثم جاء صاحب الدين إلى الورثة يقول أعطوني حقي فإن مورثكم قد اشترى مني ثيابا 1000 ريال، هل يلزمهم أن يعطوه؟ يقول لما نعطيك، هات بينة. إذا لم يكن بينة ولا وصية ضاع الحق. هذه الوصية واجبة، تجب الوصية بكل دين ليس فيه بينة وجوبا. ومن ذلك أن يكتب الإنسان، يكون عنده دفتر، يكون عنده دفتر يكتب كل ما التزم بشيء في ذمته كتبه، لئلا تضيع حقوق الناس بسبب إهماله. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: لم أبت ليلة بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ووصيتي عندي مكتوبة. انظر كيف كان امتثال الصحابة لتوجيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يتريث ولم يتأخر، بل بادر رضي الله عنه. وهكذا يجب على كل مسلم إذا سمع قول الله ورسوله أن يقول إيش؟ سمعنا وأطعنا. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، بل ينفذون بدون تردد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نأخذ أيضا مثال آخر. إنسان عنده بنات وأوصى شخصا بالقيام عليهن والحفاظ عليهن، تجوز الوصية أو لا تجوز؟ أجيب يا جماعة، تجوز أن يوصي إنسان على القصر اللي عنده من بنين أو بنات إلى أن يرشده. طيب مثال ثالث: إنسان عنده بنات وأوصى إلى شخص بتزويجهن، قال أوصيت إلى فلان بأن يزوج بناتي، ومات الرجل، هل هذا الوصي يزوج البنات؟ أوصى إليه. فيه خلاف بين العلماء. قال بعض العلماء إن هذه الوصية لازمة ولا يزوج البنات إلا الوصي، حتى لو وجد لهن جد أو أخ أو عم فإنه لا يزوج، لأن الوصية يقوم مقام الولي ووليهن أبوهن. وقال بعض أهل العلم إن الوصية بولاية النكاح غير صحيحة، لأن ولاية النكاح ليست إلى الولي بل إلى الله عز وجل، ولأن هذا يحدث فتنة. هل يعقل أن الجد يقال له أبعد لا تعقد النكاح لبنات ابنك، ويأتي إنسان وصي بعيد ويزوج؟ هذا يحصل في فتنة. وهذا القول هو الراجح، وأن الولاية النكاح لا تستفاد بالوصية، وأن الوصية بها باطلة. إذن إذا بطلت الوصية بتزويج بناته، لمن يكون تكون ولاية؟ لأقرب ولي وأولى ولي. طيب، الخلاصة أن من كان عليه دين ليس به بينة فالواجب عليه إيش؟ أن يوصي بقضائه، إما أن يأتي بشخص ويقول أوصيتك بقضاء ديني قدره كذا وكذا ويشهد اثنين، وإما أن يكتب بيده يوصي ورثته من بعده أن يقضوا دينه عنه، لا بد من هذا. نعم.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة،
الحمد لله،
ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مات بمكة.
إن القارئ حين قلت له اقرأ قال: إن الحديث طويل، وهذا يقدح في أهليته، ولكن له وجهة نظر حتى نرفع عنه هذه الوصمة. وجهة النظر أن الوقت قد انتهى حينما قال ذلك، وباقي 40 ثانية، وعلى هذا فيكون معه صواب، وحينئذ نرفع القدح في أهليته، ونؤجل الكلام على الحديث إن شاء الله في الدرس القادم، ونأخذ بالأسئلة.